لکانت حجتن فی لوازمها ایزن حالا ما تجیع بیانه فی بحث الاستفهام من ان الاماره تکرز لوازمها و اما جا کان العمل بالاماره من جهت فائدت الاحتیاط و الاشتغال لا من جهت ثبوت الحجیت فاللوازم لا تثبت بذلک ذی المفروض عدم ثبوت الحجیه فلا يمكن اثبات اللوازم هذا فيما اذا كان الاصل نافيا و اما اذا فعلنا ان الاصل ايضا نثبت للتكذيب الاماره تدل على وجوب شيء و الاستصحاب ايضا نخرج انه نثبت لوجوب هذا الشيء في مثل ذلك لا مانع من العمل بالعكس فإن المانع من جريان العكس أحد أمرين إما عدم الموضوع وذلك فيما إذا علم الإنسان بالواقع وجدانا أو تعبدا فلا يجري العكس لعدم الموضوع وإما للزوم المخالفة القطعية كما في القسم الأول وكيء منهما غير متعدد في المقام اما مساله عدم الشيء المفروض ان الاماره لم تثبت حجيتها فلا مانع من جريان الاصل من هذه الجهه حيث ان المكلف بعد على شكه ولم يتيقن بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا فلا مانع من جريان الاصل وأما من الجهة الثانية لا يلزم المخالفة القطعية من جريان الأصل المفروض أن الأصل مثبت للتكليف لا أنه ناف للتكليف فليست هناك مخالفة للواقع فلا مانع من جريان الأصل فليس النتيجة حينئذ إلا نتيجة علمية وإلا فعلى القول يعني على القول بحجية الأمارة الأصل لا يجري وعلى القول بعدم الحجية الأصل يجري فأما بالنتيجة العملية فليس هناك فرق بينهما لا بد من الالتزام بهذا الحب من وجوب أو حرمة سواء كانت الأمارة حجة أم لم تكن الأمارة حجة ويسف إسناد هذا الحب إلى المولى أيضا كانت الأمارة حجة أم لم تكن حجة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة إذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل المفروض أن الأصل والأمارة متطابقتان في المعدى الحكم واحد وهو الوجوب مثلا يدل عليه القدر ويدل عليه الأصل أيضا يعني مقتضى الأصل والوجوب ومقاد الأمارة أيضا والوجوب فيصح إسناد الوجوب إلى المولى فيقال إن هذا واجب في الشريعة المقدسة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة وإذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل ففي العمل لا أثر عملية بين حجية الأمارة وعدم حجية الأمارة لا بد من ترتيب آثار الوجوب فمن العمل على صحة الوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى أيضا نعم هناك فرق من جهة إثبات اللوازم إذا كانت الأمارة حجة يثبت اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة اللوازم لا تثبت لأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها إنما يظهر الأثر في اللوازم فأما بالنسبة إلى الملزوم والمدلول المسابقي للأمارة والأصل فلا فرق بين القول بالحجية وعدم القول بالحجية لا بد من الالتزام بالوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى قلنا بحجية الأمارة أم لم نقل هذا فيما إذا كانت الأمارة مثبتة للتكليف وإذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف دلت رواية على عدم على عدم الوجود أو على عدم التغيير. الأصل الجاري في مورده إما أن يكون أصلا نافيا موافقا للأمارة أو يكون الأصل أصلا مشركا. إذا كانت الأمارة حجة لا يجري الأصل مشركا على ما ذكرنا النافي والمشرك سواء لعدم الموضوع. وأما إذا فرضنا أن الأمارة لم تثبت مجديتها فدلت أمارة على عدم وجود شيء جمع على إباحته وعلى الترخيص في فعله. والأصل أيضا كان مفاده هذا مثل أسئلة البراءة مثلا. في مثل ذلك أيضا لا أثر عملي في المقام وإنما الأثر علمي فقط يظهر الأثر في اللوازم. فإن العمل الخارجي على طبق عدم الوجوب وعلى طبق الترخيص سواء كانت الأمارة حجة الدليل هو الأمارة والمستند هو الأمارة على تقدير عدم الهدية المستند هو الأصل نعمل على طبق الأصل. فعلى ثلاث تقديرين نلتزم بالترخيص إما من جهة الدليل أو من جهة الأصل ويقف إسناده إلى المولى أيضا. هذا في حكم المولى ليس بواجبين أو ليس بحرامين وإنما هو مباح لجلالة الدليل عليه ولكونه مفاد الأصل. إذا ثبت الدليلية فهو بالله فيحسين الأصل في إثبات الإباحة وعدم الوجوب وعدم التحريم. فمن هذه الجهة لا فرق بينهما. نعم بالنسبة إلى اللوازم يظهر الفرق. إذا كانت الأمارة حجة يثبت به اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة وكان المرجع هو الأب لا يمكن إثبات اللوازم. وأما إذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف والأصل مثبت للتكليف كما في موارد العلم الإجمالي مثلا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيما إذا سافر أربع فراسير ولم يرجع ليومه مثلا قد أنتجب عليه الصلاة ولكن الصلاة قصر أو أنه تمام لا ندري به. مقتضى العلم الإجمالي وجوب الاحتياط الأصل يقتضي الاحتياط. فإذا دلت الرواية على وجوب القصر مثلا فقط لأن الواجب هو القصر مؤدى الأمارة هو وجوب القصر فقط. وقاعدة الاشتغال من جهة العلم الإجمالي تقتضي وجوب القصر والتمام معا. في مثل ذلك إذا كانت الأمارة حجة لا مجال للأصل حاجة الاشتغال لا تجري لأن الأمارة تكون مؤمنة وينهل العلم الإجمالي بذلك. فأما إذا فرضنا أنها ليست حجة هنا لا بد من العمل بالأصل فإن الأصل يعني قاعدة الاشتغال بما أنها غير ناظرة إلى الواقع وإنما هي تعين الوظيفة في مقام العمل لا منافاة بين العلم بصدور بعض الروايات لأنها صدرت من المعصوم صلى الله عليه واقعا ومع ذلك يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ليس بينهما حد منافاة بل العلم الوجداني أن يجتمع مع قاعدة الاحتياط. إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وبطهارة الآخر علمنا أنه طاهر واقع مع ذلك يجب الاستلام عنهما في مقام العمل. العلم بطهارة الواقعية لا ينافي لزوم الاجتناب عن الإناءين من جهة العلم الإجمالي هنا إنسان كذلك العلم في الصدور بعض الروايات من المسؤولين سلام المحتلين ومن المحتمل أن الظاهر هو هذه الرماية حتى لا على وجوب القتل مثلا لا ينافي هذا لزوم الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بوجوب القتل والتمام الأثر يعني الفرق بين القول بالهدية والقول بعدم الهدية الفرق يظهر في هذه الصورة بوجوهه إذا قلنا في هدية الخبر الواحد في مثل ذلك لا يجوز العمل بالأصل إذ لا موضوع له الأصل غير دار قاعدة الاشتغال لعدم الشك وأما إذا لم نقل بالهدية وكان العمل بالخبر من جهة العلم الإجمالي بالصدور العلم الإجمالي بالصدور لا ينافي قاعدة الاحتياط ففي مثل ذلك لابد من الاحتياط والجمع بين الثلاثين مثل هذه الرماية الدالة على وجوب القتل مثلا من باب المثال هذه الرماية لا يمكن العمل على تلكها لمنافاتها للعلم لمنافات العمل بها مع العلم الإجمالي والعلم الإجمالي منجز لا بد من تركيز الأثر عليه وهذه ثمرة مهمة هنا يظهر الفرق الواضح بين أن يكون العمل بهذه الأخبار الموضع في الكتب من جهة الحجية أو من جهة العلم الإجمالي بصدور البعض العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات لا يوجب رفع اليد عن العلم الإجمالي وعن تنجيزه في مثل هذا المورد هذا بالنسبة إلى الأصول التي لا تكون مفرزة قاعدة الاشتغال فأما إذا فرضنا أن الأصل مفرزة فالاستقامة مثلا الاستقامة يثبت حكما إلزاميا والرواية تدلنا على عدم الوجود الاستقامة لابد نازم للواقع في فرض الشيء يأخذ المكلف متيقنا بالواقع كأنه متيقنا لذلك كما في الحائز بعد أيام العادة إذا فرضنا أن أيام العادة قد انكذب لأنها غير محكومة بل بالحي ولكن بعد لم ترتدي بالنسبة إلى جواز مثلها قبل الانتصار دلت الرواية على الجواز ولكن الاستثمار يقتضي الحرمة ما لم ترتدي فالرواية إذا كانت حجة وثبتت حجية هذه الرواية لا يجري الاستثمار الآن الأصل العملي لا يجري من فرد دليل ولكن إذا كان العمل بالرواية من باب العلم الإجمالي بالصدور لا من جهة الثبوت الحجية له فهل يمكن جريان الاستثمار في المذاب والحكم بالهرمة أو لا يجوز قد يفرد أن الاستثمارات الجارية المثبتة للأحكام الإلزامية وعلى خلافها الروايات دلت على الجواب قد يفرج أنها ليست من الكثرة بمبلغ وبمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع نبرز موردين أو ثلاث موارد أو خمسة الاستصحاب يقتضي الحرمة كما في المقام والرواية تدل على الجواز ولكن ليس لنا علم بصدور بعض هذه الروايات بخصوصها عن المعصوم سلام الله عليه نعتبر أن جميع هذه الروايات الخمسة الخمس أو أبي الأربع أو أكثر لم يثر شيء منها بناء على ذلك الكلام في هو الكلام في ما تقدم في قاعدة الاستغفار يا مانع من جريان الاستصحاب المفروض أن اليقين والشك موجود ومقتضى عموم الدليل والنهي عن نقض اليقين بالشك الحمل بالاستصحاب، اذا يظهر الاساس بين القول بالهجية والقول بعدم الهجية، يظهر الاثر ذلك المقام الاثر العملي. اذا بنينا على هجية الخبر لا تصل النوبة الى جريان الاتصال، واذا لم نبني على هجية الخبر وكان الامل به من جهة العلم الاجمالي لا مانع من جريان الاتصال، كما كان هذا هو الحال في قاعدة الاشتراك أين حاله وزر. أما لو فرضنا أن الاستصحابات الجارية في هذه الموارد التي دلت الروايات على الجواز، الاستصحابات كثيرة بمقدار نعلم اجمالا بمخالفة بعضها للواقع، لو كان الأمر كذلك يبتني جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب على البحث الآتي في بحث الاستصحاب، رغم أن العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحاب في بعض الموارد للواقع، إذا كان الاستصحاب مثبتا لحكم إلزامي وعلمنا أن فعزها مخالف للواقع، فهل يمكن الرجوع إلى الاستصحاب أو لا يمكن؟ فيه كلام بين الشيخ لظاهر الكفاية قدس الله أسرارهما بنى الشيخ على عدم جواز على عدم الجريان، وبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الجريان. فلو فرزنا إلى عينه كان كل منهما نجسا بعينه او ثوبين او غيرهما من الاشياء، خليط بل كانت نجاسة كل منهما معلومة بعينه، هذا نجس وذاك نجس. بعد ذلك علمنا اجمالا بان احدهما اصابه المكر وقد ثغر، ولكنه غير متميز في الخارج، لا ندري أن الإناء الشرقي أصابه المجر أو الإناء الغربي مثلا، هذا الثوب وهذا الثوب الآخر، فهل يمكن جريان الاستصحاب في كل منهما فيبنى على نجاستهما معا مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما واقعا أو لا يجوز ذلك؟ سبب كيف من الأنصاري قدس الله نفسه إلى عدم إنكار ذلك أنه لا يمكن، وذلك لدعواه أن أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام. الصدر والذيل يتعارضان، مقتضى إطلاق الصدر لا تنقض اليقين بالشك جريان الاستصحاب في المقام، ولكن مقتضى إطلاق الذيل ولكن تنقضه بيقين آخر وهو أهم من اليقين الإجمالي والتفكيري، مقتضى إطلاقه عدم الجواز فيثبت دليل الاستصحاب، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد بنى على الجريان والصحيح وما أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية، وأن الاستصحاب يجري وأن الناقض هو اليقين الذي يكون مثل اليقين العبراني التفكيري. اليقين الإجمالي لا يكون ناقصا لليقين التفكيري، فإن باليقين الإجمالي كان الشك في كل من الطرفين محفوظا، يصح حقيقة أن يقال إن هذا الإناء كان متيقظا النجاسة ونسك في طهارته فيجب الاستصحاب، الإناء الآخر أيضا كذلك. العلم الإجمالي بطهارة أحدهما في الواقع لا ينافي جريان الاستصحاب معا، هذا هو السيد. إذا في المقام إذا فرضنا أن الاستصحابات كثيرة والروايات الدالة على الجواز في موارد هذه الاستصحابات، وإن فرضنا أننا نعلم بصدور بعضها من المعصومين سلام الله عليهم إلا أنها غير متميزة، شاء بناء على هدية الأمارة الاستقرار لا يدري لعدم الموضوع وبناء على عدم الهدية يرجع إلى الاستقرار فيثبت الحكم الإلزامي فهذا ثمر مهم بين القول بهدية ثمر الواحد والقول بلزوم العمل به من باب الاحتياط والعلم الإجمالي. هنا على ما ذكرناه الاستصحابات الدارية ويثبت به الحكم الإلزامي هذا كله بالأصول العملية. ونتكلم إن شاء الله بالنسبة إلى الأصول اللفظية يعني العمومات والإطلاقات.